بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي البهراني قال: أخبرنا شعيب وهو ثقة ثبت، شعيب بن أبي حمزة أبو بشر شعيب بن دينار ثقة متقن من أثبت الناس في الزهري. عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، هي عبارة عن كساء غليظ ينسب إلى فدك، وهي بلدة إلى جهة الشام، من المدينة إلى جهة الشام، أي تصنع في تلك البلدة، فنسبت إليها كما يقال ثياب سحولية نسبة إلى اليمن. قال: وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم، أي قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فعبد الله بن أبي لم يسلم، إنما أظهر الإسلام وأبطن الكفر. قال: قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، وفي رواية: لا أحسن ما تقول، يعني لا أفهم، إن كان حقا فلا تؤذنا في مجلسنا، وفي رواية: مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألا تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أعفو عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، وفي رواية: البحرة، والمراد بها المدينة النبوية، على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، يجعلونه أميرا لهم أو قائدا لهم أو، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، أي غصة، بمعنى اختنق، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصطبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، أي قد ظهر وجهه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، متفق عليه. وهذه الآية المذكورة عند هذا الحديث ليس في الحديث ذكر لسبب نزولها، إنما قال قال الله، وليس فيه أنها نزلت. وقد جاء سبب نزولها عند أبي داود عن كعب بن مالك من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنها نزلت في كعب بن الأشرف، فإنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالشعر والكلام البذيء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذه الآية سبب نزولها هذا صحيح، ذكره الشيخ رحمه الله في أسباب النزول، وذكر سببا آخر أنها نزلت في أبي بكر حين حصل بينه وبين فنحاص اليهودي ما حصل من الطعن، فغضب أبو بكر لما قال فنحاص إن الله فقير ونحن أغنياء، فنزلت الآية: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذا السبب ضعيف، لأنه من طريق محمد بن أبي محمد الذي يروي عن ابن عباس وهو مجهول، فلهذا ذكره الشيخ ثم بين في آخر بحثه أنه ضعيف. وهذه الآية أيضا تنطبق على هذا الأذى الذي كان يسمعه الصحابة، بل يسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان. وكان هذا في أول الأمر قبل أن يفرض الله عز وجل على نبيه الجهاد والقتال، فأمرهم بالصفح والعفو والصبر. ثم بعد ذلك لما أمره بالجهاد والقتال وبدأ بتلك الغزوات ومنها غزوة بدر، هنالك ظهرت هذه الشريعة وقوتل الكفار ورفعت راية لا إله إلا الله. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لم يعفو عن أحد، ولكن المقصود أنه شرع الجهاد، بل وقتل بعض الأفراد الذين كانوا يؤذون أهل الإسلام ككعب بن الأشرف، فإنه قتل غيله، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله، وأبو رافع اليهودي كذلك فإنه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله. وأما بالنسبة للعفو، نعم قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم على أناس كثيرين بعد أن شرع الجهاد وفرض، لكنه كان في أول الأمر لم يؤمر بقتال، بل كان يؤمر بالصبر والعفو مهما سمع ما سمع منهم. وهذا الحديث الطويل الذي سيحفظه غدا من أهل أبين هذا لله دره، وفيه فوائد كثيرة، لكن باختصار شديد من هذه الفوائد: أولا أنه يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت تقدر وتتحمل ذلك، فقد أردف على حمار أسامة، وقد أردف جماعة من الصحابة معاذ بن جبل وابن عباس والفضل بن عباس، وهنا أردف أسامة بن زيد. وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة، ومنها أولا أنه يركب على حمار وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر الثاني أنه يذهب إلى أصحابه فيتفقد أحوالهم، يزور المريض منهم، فقد ذهب لزيارة سعد بن عبادة وكان مريضا وهو سيد قومه. وفيه أن المار على مجلس من المجالس إذا كان خليطا من الكفار والمسلمين فإنه يجوز أن يسلم عليهم عموما، وأما إذا كانوا كافرين فلا يبتدئهم بالسلام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه ما كان عليه المنافقون واليهود ومن معهم من عبدة الأوثان من الشدة في بداية الهجرة، فإن الصحابة عند أن هاجروا وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم تكن لهم تلك الشوكة القوية في بداية الأمر، فلهذا كان يظهر العداء هؤلاء المشركون واليهود والمنافقون كانوا يظهرون العداوة. وانظر إلى هذه السخرية التي يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، يقول كلامك طيب لكن اجلس في مكانك، لا تشغلنا، لا تأتي إلينا، لا تغبر علينا، لا تزعجنا. وهذا من السخرية وإساءة الأدب والكبر والغطرسة. فقام عبد الله بن رواحة مدافعا ومنافحا وواقفا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يحصل بينهم شر، فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم وهدأهم، ثم انصرف لحاجته وهي زيارة سعد ابن عبادة. وفيه أن عبد الله بن أبي هذا المدبر كان يتزعم يحاول أن يكون زعيما في المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك كله، فبقي في قلبه مرض النفاق ومرض الزعامة. وهكذا الذي يحب السلطة والزعامة والرفعة إذا أخذت منه يصاب بالحسد والمرض، ويصاب أيضا بالقهر، ولا يرضى بما قسم الله جل وعلا له. وإلا فإن سادات الخزرج وسادات الأوس وكبارهم الذين دخلوا في الإسلام ما وقع في نفوسهم شيء، بل زادهم ذلك رفعة حين أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وانقادوا وأذعنوا، فرفعهم الله سبحانه وتعالى. أما هذا عبد الله بن أبي ابتلاه الله بالنفاق فمات على ذلك، وكان من أهل النار بنص الآيات والأحاديث. وفيه أن الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى أن يصبر فيما يجده في طريقه في الدعوة إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا سمع من هذا الكلام، يرد قوله وهو يتلو الآيات ويذكر الوحي، ويقال لا تشغلنا، اجلس في مكانك، ومن أحب يأتي إليك يأتي، لا تزعجنا، لا تغبر علينا، وكأنه في مكان لا يصل إليه الغبار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وذهب، وشكى إلى سعد بن عبادة ما يصنع هذا الذي هو حليفهم. فالداعي إلى الله جل وعلا يحتاج إلى أن يصبر، وإن لا لاقى ما لاقى من الأذى، سواء كان من الأعداء أو من الجاهلين الذين يجهلون حقيقة الدعوة الصحيحة. وقد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى أن يواجه أهل الباطل بمثل قولهم ما لم يكن إثما، حتى يبين حقارتهم ومكانتهم، وأن هذا الدين منصور، وأن الله عز وجل مؤيد أولياءه، فلا يكون ذليلا، ولكن كما سمعت يصبر في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يخاطر بدعوته، لا يخاطر بدعوته. يعني لو أنه منع من محاضرة في مسجد ما يقوم يضارب يعمل فتنة ويضارب ويقاتل، لماذا قال منعوني من المحاضرة؟ لا، وإنما ينظر ما هو الأصلح، إما أن ينصح وإما أن ينصرف، وإما ما ينظر ما يراه مناسبا وليس فيه ضرر عليه ولا على دعوته. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال وبدأ بتلك الغزوات والسرايا وجاءت معركة بدر، هنا عرف المشركون والمنافقون واليهود ومن معهم أن شوكة المسلمين قويت، فدخلوا في الإسلام، بعضهم دخل في الإسلام نفاقا. ولهذا يقول أهل العلم ظهر النفاق ونجم بعد غزوة بدر، ظهر النفاق بعد غزوة بدر، لأنه قبل غزوة بدر كانوا يفعلون ما يشاءون، يسبون ويطعنون ويعترضون، لكن بعد غزوة بدر أصابهم الذعر والخوف، فلهذا تظاهروا بالإسلام وأبطنوا النفاق والكفر. فظهر النفاق ونجم بعد غزوة بدر. وهؤلاء هم أخطر على الأمة من المشركين، المنافقون هؤلاء الذين يتظاهرون بالخير ويدخلون في الصف وهم يمكرون، هؤلاء أضر على الأمة، هؤلاء أضر على الأمة من الأعداء الذين تظهر عداوتهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.